بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاءت الصلوات والزيارة على الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر سليل الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والقادم على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بسم مشروب ودم مطلوب وأمر مغلوب، صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول فترة سجن الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، مع مقدمتين ترتبطان بشيعة أهل البيت في هذا الزمان. المقدمة الأولى، هناك من الباحثين من غير أتباع المذهب يقولون لماذا لا يتفاعل الشيعة مع الإنجازات التي تحققت في تاريخ المسلمين؟ لماذا تراهم بعيدين عن تأييد الفتوحات الإسلامية مثلا التي حدثت في زمان الأمويين؟ لماذا تراهم لا يتفاعلون مع الإنجازات التي تحققت في العصر العباسي على يد العباسيين، ولا سيما في بعض عصورهم الذهبية كما يقولون. الشيعة يقول أصحاب هذه الفكرة هم غرباء عن هذا التاريخ، لا يجدون أنفسهم جزءا منه، لا يؤيدونه، لا يعيشون فيه. دائما عندهم جانب المصائب والآلام وما حصل ويحصل لأئمتهم. في الجواب على هذا السؤال، النظر إلى التاريخ أيها الأحباب يكون على أحد نحوين. هناك نظر سلبي ينظر الإنسان إلى هذا التاريخ من دون أن يبحث فيه، من دون أن يحلله، من دون أن ينقده، ومن دون أن يتخذ منه موقفا. وهذا ليس طريق شيعة أهل البيت عليهم السلام. الطريق الآخر الذي يفترض أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يسيرون فيه هو الموقف الإيجابي تجاه التاريخ، بمعرفته أولا معرفة نقدية، يعني المفروض أن الإنسان الشيعي لا يقبل ما هو منقول تاريخيا على علاته، وذلك لأن هذا المكتوب في التاريخ ليس وحيا منزلا وليس كلام معصوم، وإنما هو في الغالب ما سطره كتاب تلك الفترات بأمر مباشر أو غير مباشر، أو يلحظ في ذهنه الكاتب، يلحظ رضا هذا الحاكم أو ذاك. وهذا كما نجده في التاريخ نجده في الحاضر أيضا. الآن في كل بلد من البلدان الصحفيون يكتبون القضايا وفقا لما يسمح له، لما يسمح لهم به الحاكم وسياسته، حتى وإن كانت الحقائق هذه بعيدة عما يكتبون، حتى وإن كان ما يكتبون ليس له صلة بالواقع. التاريخ شيء قريب من هذا، ولهذا ينبغي للقارئ للتاريخ أن ينقده وأن يتأمل فيه وأن يحلله، لا يقبله بجمه وجله. يضاف إلى ذلك شيعة أهل البيت عليهم السلام هم منحازون في التاريخ لأهل العدل، منحازون ضد الظلم، ينظرون إلى الفساد فلا يمكن أن يصفقوا له، وينظرون إلى الصلاح وأهل الصلاح فلا يملكون إلا تأييده، ولهذا لا يمكن أن ينظروا مثلا إلى ما ذكر من فتوحات أو ما ذكر من أعمال ولاة وحكام ويؤيدونها هكذا، وإنما ينظرون إلى مقدار قربها من العدل، مقدار قربها من الدين وبعدها عن العدل والدين. فإذا كانت هذه فتوحات ينظرون هل المهم فتح الأرض بالقوة، أو المهم هو فتح القلوب بالمعرفة، فتح قلوب الناس بالمعرفة والأخلاق حتى يتقبلوا دين الإسلام أهم وأعظم أثرا من فتح الأراضي والتوسع التي لم تجلب تلك الفتوحات في الغالب إلا مزيدا من الأموال للحاكمين ومزيدا من الجواري والمتع الحسية للقادة العسكريين. هؤلاء شيعة أهل البيت يرون الفتح العلمي، الفتح الأخلاقي، يرون نشر الدين وأفكاره وإن كان قليلا من ناحية الأرض أهم وأفضل من فتح هذه الأراضي. يرون أن الخليفة الذي يسجن على التهمة ويقتل على الظن مهما تمادى في بناء العمران ومهما أشاد من الطوب ومن الأراضي وحفر من الأنهار هذا لا يشفع له إذا كان يسجن الناس ويتعسف في حقوقهم. لا يمكن أن يكون هذا عصرا ذهبيا والحال أن العشرات أو المئات من الناس يرزحون في السجون وأن أضعافهم يقتلون هكذا بلا مبرر. لذلك شيعة أهل البيت ينظرون إلى ذلك الجانب، مقدار ما يقترب هذا الحاكم من العدل والحق والإنصاف والتمسك بالدين يؤيدونه ينحازون إليه، وبمقدار ما يبتعد عن هذه المقاييس فإنهم لا يؤيدونه بل يعارضونه ويجدونه نقطة سوداء في تاريخ الأمة وإن فعل ما فعل من التقدم الظاهري. يترتب على هذا أنهم يذهبون وراء تاريخ المعصومين عليهم السلام بالدرجة الأساسية باعتبار أن هؤلاء الصفوة وإن لم يفتحوا أرضا بهذا المعنى المتعارف إلا أنهم فتحوا للشريعة آفاقا وعلوما ومعارف، وهذا هو الفتح الحقيقي. لا يرون مثلا المنصور العباسي كما سماه بعضهم الحاكم الحازم والجاد وما شابه ذلك، ينظرون إلى دوافعه عندما يقول بعدما قضى على ثورة إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن ومحمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن وقد بايعهم قبل ذلك وعندهم البيعة ملزمة له، فخاس ببيعته ونكف عهده معهم وطاردهم حتى إذا قضى عليهم قدم إليه عجة فيها مخ مع سكر نوع من الأكلات، فقال لمن حضر أراد إبراهيم ومحمد أن يحرموني من هذا الطعام، يعني أنا كل شغلي هالقتل اللي قاتلت فيه وذبحت من ذبحت وجردت الجيوش حتى هالأكلة هذه لا تروح علي. هذا الرجل اللي يصير عنده الحجاج مثال أعلى. جلس المنصور ذات يوم مع جماعته وأصحابه فقال فبدأ يمدح الحجاج وقال ما رأيت أنصح منه لبني مروان بإعظام وبمدح وثناء. فقام أحد أنصار المنصور وهو شبيه الحجاج في موقفه فقال له وما الذي يقصر بنا عنه؟ إن أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد هذا أعظم خلق الله، وقد أمرتنا أن نقتل أبناءه فأطعناك وقتلناهم، بعد شو تريد أكثر من هذا؟ أنت جاي تتبجح بالحجاج، والحال أنك أمرتنا بأمر أن نقتل أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أفضل خلق الله عز وجل، وقد فعلنا ذلك. هل هذا الرجل يمكن أن يكون محطا للتقدير والإعزاز؟ أو ذاك الآخر الذي يقول أمطري، كما نقل عن هارون يخاطب السحابة أمطري حيث تمطرين، فأينما أمطرت يأتي خراجك إلي. هذا هل يتناسب مع عدالة الحاكم الذي ينبغي أن يصرف ما ينتجه، ما تنتجه أراضي كل مكان في مكانها، أو أنه لا بد أن يجبى إليه الخراج لكي يعطى للعابثين والشعراء والمغنين؟ هل هذا محل لكي يقيم ويقدر ويعزز؟ كلا. لذلك شيعة أهل البيت عليهم السلام يقفون من تاريخ بشكل عام موقفا نقديا، نظرا لأن كتابه في الغالب هم منسجمون مع الحاكمين، وبعض التواريخ كتبت بأوامرهم، وفي الجهة الأخرى هم يرون النقد لهذا التاريخ ويتخذون موقفا إيجابيا ممن كان قريبا من الحق والعدل، ويخالفون كل شخص كان بعيدا عنهما، ولذلك هم يتمسكون بأهداب هؤلاء. عندهم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وهو سجين معذب يؤذى أهم وأعظم من ذلك الحاكم الذي سجنه وآذاه واستجلبه هنا وهناك. يرون هذا قدوة ولا يرون ذلك قدوة، يرون هذا إماما ولا يرون ذاك إماما، يؤيدون هذا ويعارضون ذاك. وهذا الآن في تطور الحالة الإنسانية دا يوصلون إلى هذا المعنى. الآن الإنسان عندما يتطور في فكره يقول أنا أدافع عن حقوق الإنسان، ما يقول أنا أدافع عن حقوق الحكام، يقول أنا أدافع عن حقوق المسجونين والأسارة، ما يقول أنا أدافع عن من يسجن ويعتقل. المنظمات الدولية، المؤسسات العالمية، افتخارات هؤلاء أنهم يدافعون عن الجانب المظلوم، حتى وإن لم يكونوا بالشكل الأفضل، حتى وإن كان بعضهم غير صادق، لكن هذه القيمة، قيمة أن يدافع عن أهل العدل، عن أهل الحق، عن المظلوم، عن المسجون، عن الذي أخذت حقوقه وسلبت، هذه قيمة من القيم اللي كل ما تطور الإنسان قاعد يوصل إليها، وهذا ما تفرضه ثقافة الإنسان المؤمن الشيعي على كل من ينتمي إلى هذه الثقافة. نحن في هذه الليلة في ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، نحيي سيرة إمام من الأئمة الذين افترض الله طاعتهم، من الذين أوذوا في سبيل الله عز وجل، من الذين يقدمون نموذجا في التجلد والتصبر في حفظ الإيمان حتى وإن أوذي الإنسان. سيكون حديثنا في برهة محدودة، ليس كل حياة الإمام عليه السلام، وهي فترة سجنه أو فترات سجنه صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم سلام الله عليه عمره الشريف كله 55 سنة، ولادته سنة 128 هجرية تولى الإمامة وعمره 20 سنة عند وفاتي وشهادة أبيه الصادق سنة 148 هجرية، وشهادته صلوات الله وسلامه عليه كانت سنة 183 هجرية. عمره الإجمالي 55 سنة، عاصر فيها عددا من الحاكمين، من بينهم المنصور العباسي، ثم ابنه المهدي، ثم أبناؤه أبناء المهدي الرشيد والهادي، ثم أخيرا استشهد صلوات الله وسلامه عليه في زمان هارون المعروف بالرشيد. طبعا احنا عندما نتحدث عن هذه الألقاب لا نذكرها لأننا نعتقد بها أن هذا الهادي وذاك المهدي وهذا الرشيد، هذه ألقاب على غير حقائقها، ولكن لأجل التعريف تذكر. أول ما نلاحظ أن الإمام عليه السلام سجن السجن الأول في زمان المهدي العباسي. المهدي العباسي كانت مدة خلافته 11 سنة، وهذا الرجل غريب الأطوار، انسجن في عهده الإمام عليه السلام 1 سنة، وهو كما قلت غريب الأطوار، لأنه من جهة كان مشهورا بالتهتك واللهو والشراب وما شابه ذلك، ويكفي أن 2 من أبنائه علية بنت المهدي وإبراهيم ابن المهدي، هذه ضرابة عود حسب التعبير، وذاك مغن وطبال، واللي يشير إليهما أبو فراس الحمداني في قصيدته المعروفة: منكم علية أم منهم، وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم لهم. فهذه فصفحة من حياة هذا الرجل، حالة الانهماك في الشراب، في اللهو، في اللعب مع الجواري، في التهتك، إظهار ذلك. قالوا إن أول من أظهر ذلك من العباسيين في مجلس الخلافة هذه الأمور كان المهدي. طبعا أبوه أبو جعفر المنصور سماه محمد ولقبه بالمهدي حتى يقول لهم: هذا ترى المهدي الموعود الذي أخبر عنه رسول الله. فإذا كان هذا هو المهدي الموعود فسلام الله على باقي المعاني. فهذا الجانب في جانب التهتك والعبث واللعب. في الجانب الآخر عنده كان تشدد جدا على ما سمي بالحرب على الزنادقة. صار في عهده أي واحد يبدأ يناظر، يتكلم، عنده رأي عقائدي، عنده رأي كلامي، بمجرد أن يقولوا إلى ترى هذا عنده كفريات أو عنده أفكار زندقة، بسرعة يجيبوه إلى ويذبحه. معروف كان حتى عين شخص اسمه صاحب الزنادقة، هذا بس شغلته يذبح هؤلاء. وفي هالفترة الإمام الكاظم عليه السلام أمر أصحابه وأتباعه ألا يخوضوا في كلام الإمامة ومناظراتها أصلا. نهى الإمام الكاظم عليه السلام كل أصحابه ألا يتحدثوا في تلك الفترة بأفكار الإمامة، لا فيما يرتبط بقضايا صفات الله عز وجل، ولا بقضايا الجبر والاختيار، والقضاء والقدر، أصلا اللي تتحكون هذا قدامكم فد واحد غير طبيعي، بمجرد أن يشكى ترى فلان عنده أفكار كفرية أو زندقة ما يتحقق، يقتله على طول. لا ذاك الفساد، لا ذاك الانهماك في الشراب، لا ذاك اللي أبنائه مغنون ورقاصون، ولا هذا التشدد في قتل من كان يحمل أفكارا عقائدية أو كلامية مختلفة. هاي صورة منا. صورة أخرى لما تيجي أيضا في نفس الوقت اللي هو كان أهون حالا من أبيه المنصور، أبوه المنصور الدوانيقي كان يصنع المستحيل لمخالفة أي شيء يرتبط بأهل البيت، وكان يرفض حتى أن يروى عن جدهم عبد الله بن عباس لا ترون عنا شيء، لا تعظمونه، لأن هذا معروف تلميذ علي بن أبي طالب، فلا تتكلمون حتى عن جدنا، لا سيما أن عبد الله بن عباس كان ناقلا للأحاديث عن أمير المؤمنين عليه السلام وآراء الإمام. فحضر أن يذكر ابن عباس إلا نادرا، وأكثر من ذلك يحتاج إلى حديث خاص حول المنصور. هذا المهدي خفف من هذه الدرجة في هذه الجهة، بل كان يظهر بعض الأمور التي ترتبط بأهل البيت، مثل قضية الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة قديما وحديثا هو من شعار فقه أهل البيت عليهم السلام في الصلاة. المهدي كان يجهر بذلك ويخرجه. هذا صفحة من الصوب، وصفحة أخرى من صوب آخر، وإذا به يعتقل الإمامة الكاظمة صلوات الله وسلامه عليه. الرجل ما كان عنده مسار واضح، تارة هكذا وتارة هكذا، لكن اعتقل الإمام في زمانه وفي عهده سنة واحدة. بعد تلك السنة كان هناك الوضع هادئ ومستقر بينه وبين الإمام الكاظم عليه السلام. ترك الإمام الكاظم في المدينة بعدما اعتقل في بغداد، رجع إلى المدينة وعاش عيشة هادئة إلى سنة 179، عندما جاء هارون الرشيد العباسي. هارون جاء على أثر تصفية والدته لأخيه موسى، هذول كانوا أخوين، موسى الهادي وهارون الرشيد. موسى الهادي عمره كان 22 سنة أول ما إجى، وكان شديد وعنيف من أول يوم، أراد أن يغير ولاية العهد من هارون، وهي عركة على الخلافة، عركة على ولاية العهد. طيب، فأول ما إجى أراد أن يغير الخلافة، يغير ولاية العهد من هارون الرشيد إلى واحد من أبنائه بعده لا يزال صغير، أمه واسمها الخيزران ما قبلت بهذا، أمهما معا. بالإضافة إلى ذلك، هذا موسى الهادي شاف أمه صارت مكان مثل فاتحة مكتب، كل يوم ناس رايحين وناس جايين، وتستقبل القادة وتستقبل الرؤساء، وتقضي وتقرر وتأمر وتتوسط إلى آخره. فهذا أخذته الغيرة، نوش عندك أنت، أمالك مفزل يشغلك، أمالك سبحة تسبحين الله في دارك، ما لي أرى هذه المواكب كل يوم على بابك، والله لئن رأيت واحدا على باب دارك قطعت عنقه. فهذه بعد سكر عليها أمر الأمر والنهي، والآن راح تقعد هالشكل، لم يرق لها. أمر آخر، أنه أيضا كان يريد أن يخلع ابنها الآخر هارون من ولاية العهد، فدبرت في أمر ولدها الأكبر موسى الهادي، دست له سما وأنهت حياته، ما حكم إلا سنة واحدة فقط. هذا هو التاريخ اللي لازم واحد يقدره كما يقول أولئك. هؤلاء الخلفاء اللي لازم واحد يعظمهم، هذا البيت اللي لازم يفتخر فيه، مؤامرات وخلافات ونزاعات ودنيا وما شابه ذلك. فجاء بعد ذلك هارون الرشيد عمره 23 سنة عندما جاء، أو 22 سنة عندما جاء، أصغر من أخيه بقليل. بعدما حكم ذاك سنة وانتهى جاء هذا، فبقي فترة إلى 9 سنوات، جاء سنة 170 هجرية إلى سنة 179. بعد 9 سنوات جاء إلى المدينة المنورة، والقضية المعروفة لعلها مرت عليكم أنه جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله بزعم أنه يزوره، فقال: يا رسول الله، إني أعتذر من إليك من أمر عزمت عليه، إني أريد أن أسجن موسى بن جعفر. إذا شيء مو زين، شي يفيدك أن تعتذر إلى رسول الله؟ إذا شيء زين ما يحتاج إلى عذر. فأمر باعتقال الإمام عليه السلام في 20 شوال سنة 179 هجرية، وأرسل الإمام من ذلك المكان إلى البصرة. البصرة سجن في سجن عيسى ابن جعفر ابن المنصور العباسي، يصير من أبناء عمومة الخليفة. الإمام عليه السلام بقي في ذلك السجن في البصرة سنة كاملة. هذا عيسى بن جعفر كان رجلا كبير السن نسبة، وكان عاقلا إلى درجة، ورأى الإمام عليه السلام على الطبيعة، لأن المكان اللي سجن فيه مو هالسجون العامة، وإنما عنده في بيت معه، فكان يطلع على الإمام باستمرار، فلا يراه إلا منشغلا بالصلاة، بين سجود وركوع وقراءة قرآن وتهجد لله عز وجل. طيب، إلى سنة كاملة كان يراقب الإمام، فازداد إعجابا به. وهناك بعض الإشارات تشير إلى أن عيسى هذا سمح لبعض شيعة الإمام في البصرة بأن يتواصلوا معه ويسألونه عما أشكل عليهم من أمور دينهم. بعد سنة أرسل إلى هارون أنه: هذا الحجازي العلوي الذي عندك أنهي أمره، اقتله. فأرسل عيسى إلى هارون أنني هذا الرجل اختبرته سنة كاملة، فما رأيت منه إلا كل خير، ما رأيت منه إلا العبادة وإلا التوجه إلى الله، بل تنصت على دعائه فما وجدته حتى يدعو على أحد منكم، حتى دعاء لا يدعو عليكم، وإنما كان يدعو لنفسه ولأرحامه ولعامة المسلمين، فأنا لا أستحل أن أصنع به أذى، فإن أحببتم أن تأخذوه من عندي أخذوه، وإلا أنا سأطلق سراحة أفك بعد، ما أقدر أتحمل مسؤوليته. فأرسل هارون إلى الإمام من يأخذه إلى بغداد. هذا صار عندنا السجن الثاني للإمام عليه السلام. في بغداد سلم الإمام عليه السلام إلى الفضل بن الربيع. الفضل بن الربيع حاجب ووزير في بلاط هارون العباسي، وهو ينسب إلى العرب. في زمان هارون الرشيد كان هناك توجهان: توجه العرب والتيار العربي حسب التعبير، وكان رأسه الفضل بن الربيع، وكان هناك التيار الفارسي في الدولة ورأسه يحيى بن خالد البرمكي وأبنائه وإخوانه. اللي صارت لهم فيما بعد نكبة البرامكة المعروفة. هذا جيء بالإمام عليه السلام الكاظم إلى الفضل بن الربيع وسلم إليه. الفضل بن الربيع هناك آراء مختلفة عنه، القدر المتيقن أنه كان معجبا جدا بالإمام، بل ذهب بعض علمائنا كالعلامة المامقاني رضوان الله تعالى عليه أحد الرجاليين في كتابه تنقيح المقال كما نقل عنه صاحب مدارك العروة الوثقى، يقول في اعتقاده أن الفضل بن الربيع كان ممن يعتقد بالإمامة ولكن قدم دنياه على دينه، ولذلك يقول هذا مو محل ثقة وما ننقل عنه روايات، لكن من الناحية النظرية كان معتقدا بالإمام وبالأئمة، لكن تجد قسم من الناس يبيعون دينهم، هذا من هذا النوع. فسلم إلى الفضل بن الربيع الإمام الكاظم عليه السلام، وبقي عنده. إذا تسمعون وسمعتم أن الفضل كان يطل عليه من أعلى الدار ومعه شخص فقال ما ترى في فناء الدار؟ قال أرى ثوبا مطروحا، قال دقق النظر، قال إنه إنسان كأنما إنسان. طيب، قال هذا موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا دأبه لا يطلع الفجر حتى يصلي ثم يسجد هذه السجدة إلى أن تطلع الشمس، وهكذا بدأ يعدد عليه طريقة عبادته. طيب، فبقي عند الفضل بن الربيع خلال هذه الفترة. أيضا قيل أنها حدود سنة كان عند الفضل بن الربيع. في مصادرنا الإمامية هناك خبر أن هارون أرسل إلى الفضل أن أطلق سراح موسى بن جعفر فورا ولا تؤخرني. فهذا تعجب، شو القضية، شنو السالفة؟ فراجع في الأمر، قال له الآن لازم تطلع. قال ما الخبر؟ فحكى له قصة أنه رأى رؤيا وكأن شخصا جاء إليه في منامه وهدده بأنه إن لم يطلق سراح موسى بن جعفر سيضربه بحربة تكون فيها نهايته، وهو متأكد من هذه الرؤية لأنها تكررت على حالات معينة، ولذلك أقدم على إخراج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فخرج الإمام ولكن بقي في داخل بغداد. الآن إحنا في حدود سنة 180 أو 181 هجرية، والإمام الكاظم عليه السلام استشهد في سنة 183 هجرية. بقي في بغداد حالة من الإقامة الجبرية وتسجيل الحضور. نقلت بعض الروايات أن الإمام الكاظم عليه السلام كان عليه أن يأتي إلى ديوان هارون في الأسبوع يومي الاثنين والخميس يحضر هناك، مثل يوقع حضور أنه ترى أنا موجود، ما رحت لا منا ولا منك، ولكن كان خارج السجن. وفيها الأثناء كانت تحصل بينه وبين الإمام الكاظم أيضا بعض المحاورات، بعض المناقشات. مثلا من الروايات المشهورة عندنا، وهي روايات كثيرة لكن كشاهد أريدها، أن هارون سأل الإمام الكاظم عليه السلام أنه كيف تقولون إن الخمس هو لكم وهو كثير؟ إذا على مستوى الدولة الإسلامية لازم تعطي خمس إلكم أنتوا أهل البيت، هذا شيء كثير. فالإمام اكتفى بإجابته إن الذي أوجبه لنا علم أنه غير كثير، نظرا لأنه إحنا مو ناس راح ننفقه على ملذاتنا وعلى شهواتنا حتى تقول هذه أموال يكتفي فيها الإنسان مليون ومليونين، وإنما سيكون مصرفه الأمة وحاجاتها. طيب، وهناك أسئلة عقائدية تجدون في ضمن تراث الإمام الكاظم عليه السلام حوارات بين الكاظم وبين هارون، وبعض الناس يقول وين هذه الحوارات؟ آخر الكاظم في المدينة وهارون في بغداد، وش اللي يخليهم يتناقشوا؟ الجواب على ذلك أن الإمام عليه السلام عندما أطلق سراحه من سجن الفضل بن الربيع أبقي في بغداد، والظاهر إلى آخر حياته، يعني من سنة 180 إلى 183 هذه الفترة كان فيها في بغداد. وإن كان بعض الروايات تشير أنه ذهب الإمام الكاظم عليه السلام إلى زيارة جده الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء من بغداد بعد خروجه من السجن. هل هذا بعد سجن الفضل أو غير ذلك؟ بس هذه الرواية أيضا موجودة. هذا إذا صار عندنا السجن الثالث للإمام عليه السلام. بعد مدة من الزمان هارون أراد أن يخرج إلى الرقة. إلى ذاك الوقت ما كانت بغداد هي العاصمة النهائية، كان بين الرقة وبين بغداد، فكان هارون يروح أحيانا الرقة وأحيانا يرجع إلى بغداد. قبل خروجه إلى الرقة أمر هارون أن يؤخذ الإمام عليه السلام للسجن للمرة الرابعة، وأن يسجن عند الفرع الفارسي إن صح التعبير، يعني عند يحيى بن خالد البرمكي. يحيى بن خالد البرمكي كان سيئا، أكثر هؤلاء الذين يكونون في ركاب هذه هؤلاء الخلفاء هم هكذا، ولكن بعضهم يكون له مقدار أكثر من الخبث. يحيى بن خالد كان من هذا النوع، ولعل هذا ما يشير إليه أن الإمام الرضا عليه السلام يقول أحدهم رأيته في الموقف يدعو على البرامكة، فنكبوا بعد ذلك بسنوات. هم نكبوا سنة 187، الإمام الكاظم استشهد 183، يفترض أن هذه الرواية في حدود سنة 184 تقريبا، وأن الإمام الكاظم عليه السلام وأن الإمام الرضا عليه السلام لشدة انزعاجه مما فعله يحيى بن خالد البرمكي في تحريشه هارون على أبيه الكاظم دعا عليهم. وبعض الباحثين يؤكد على أن موقف البرامكة كان سيئا جدا تجاه العلويين. أحد المحققين في التاريخ جواد علي يذكر هذا في بعض كلماته، أن البرامكة كانوا يتقربون إلى هارون بالتشديد على العلويين. فسجن عند الفضل ابن يحيى ابن خالد البرمكي. الفضل ابن يحيى ابن خالد يبدو انشغل بشهواته ولذاته، أرسل هارون من يتجسس عليه أنه شلون وضع موسى بن جعفر، هل هو مشدد عليه مقيد؟ فرآه عاديا، فجاء بهذا المسؤول عن سجنه وهو الفضل ابن يحيى البرمكي وجلده 100 جلدة. ليش مخفف على موسى بن جعفر؟ زين، هذا إذا كان من خفف على موسى بن جعفر يجلد 100 جلدة، فما ظنك به موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ لذلك آخر المشوار أوكل الأمر إلى واحد من أسوأ خلق الله وأشدهم، وهو السندي ابن شاهك لعنة الله عليه. السندي ابن شاهك مثل مقام رئيس الشرطة في زمان هارون، وكان متأثرا كثيرا بيحيى ابن خالد البرمكي، كلاهما في نفس التوجه. هذا السندي ابن شاهك أيضا أصوله مجوسية، وذاك أيضا كذلك. طيب، وتغذى على حالة من الشدة تجاه أهل البيت عليهم السلام، فلما سلم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه تفنن في إيذاء الإمام سلام الله عليه. تلاحظ أن الواحد يعيش ضمن الجو الذي يحيا فيه. إذا واحد عاش في بيئة هينة لينة تجاه جماعة يختلف عن ذلك الشخص الذي يعيش في بيئة متشددة ومتشنجة. هذا السندي بن شاهد كان من هذا النوع، وكان من أولئك الذين يطمعون في أنه كلما زاد في تعذيب الإمام عليه السلام باعتبار أنه عدو لهارون يكون قد حظي بمنزلة ويحصل ترقيات وما شابه ذلك. أكو هالنوعية مع الأسف الشديد، يعني على عظام الآخرين، على راحة الآخرين، على هدم بيوتهم، على تيتم أولادهم، يصعد ويحصل إليه من حطام الدنيا مال لا يلبث أن يتحول إلى نار في جوفه تصلى. هذا السندي بن شاهك أيضا كان من هذا النوع، لذلك ينقلون أنه كان يؤذيه إيذاء كثيرا. مثلا نحن لا نجد من الروايات ما يؤكد أن الإمام عليه السلام كان مقيدا في رجليه بأقياد الحديد مثل ما كان في سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه. طيب، هذا واحد في داخل السجن، وفي ذاك الوقت عمر الإمام 55 سنة، 54 سنة، مو أهل الهرب ولا من أهل التسلق، بل هو أيضا طيلة سيرته ومسيرته خلال هالمدة لم يكن هكذا. طيب، ولكن مع ذلك هذا اللعين رئيس الشرطة في زمان هارون كان قد قيد الإمام عليه السلام، وهذا ما تشير إليه روايات كثيرة تبين لنا أن الإمام عليه السلام وهو في داخل السجن كان مقيد الرجلين، وكان في مكان مظلم، كان سيء التهوية، لا يعرف في ذلك المكان أحدا، لم يسمح له بالزيارة إلا في حالات نادرة جدا. عندنا مثلا في البصرة منقول أنه كانوا يدخلون على الإمام الكاظم عليه السلام، بل نقل مؤرخون أن شخصا ألف كتابا مما أملاه الإمام الكاظم عليه حينما كان في البصرة، اسمه مسند الإمام موسى بن جعفر، ما رواه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مؤلفه رجل مروزي. طيب، فكانوا يدخلون عليه في زمان الفضل بن الربيع في سجنه، هو الفضل كان يستدعي جماعة مثل ما استدعى أحد أصحاب الإمام عليه السلام وقال له انظر إلى مولاك، قال من مولاي؟ قال تتغابى علي، مولاك موسى بن جعفر، نعرف أنت واحد من شيعته وهذا هو. طيب، فكان يستدعي أناسا ويدخلون إليه، لكن هذا اللئيم السندي بن شاهك كان يمارس أشد أنواع التعذيب في حال إمامنا الكاظم عليه السلام حتى كان قد سجنه فيما نقل أهل الذكر في تلك الطامورة المشؤومة التي لم يكن يعرف ليلها من نهارها، والإمام سلام الله عليه في ذلك المكان مقيد الرجلين يجوع يضرب. عندنا روايات تقول إن هذا اللعين كان يضرب إمامنا سلام الله عليه وهو في داخل السجن. أيوا إماماه وسيداه ومظلوماه، عندما جيء به إلى هذا المكان الإمام شعر أنه بعد يودع هذه الحياة الدنيا وأنها آخر المطاف، لذلك إذا حصل إليه أحد كان يخبره عن نتيجته، فقد دخل عليه بعضهم. يحيى بن خالد البرمكي دخل عليه وقال له ترى هارون ابن عمك يقول لك أنا سبق مني يمين أني لا أطلق سراحك إلا بعد أن تقر لي بالإساءة، أقر إلي وما عليك في هذا شيء، وهذا كذب، إذ أن أقصى ما سيصنعه لو أنه حنف في يمينه، أساسا هذا اليمين لا ينعقد لأنه على عمل محرم غير جائز، لو فرضنا أنه انعقد وحنف فيه أقصى ما يقال فيه الكفارة، الكفارة ليست إلا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنت تأتي وتبقي إماما معصوما في داخل السجن لأنك كما تزعم لا تريد أن تحنث في يمينك، ما هذا الهراء وما هذا الكذب على الله سبحانه وتعالى؟ فقل قد سبق مني يمين أني لا أخليك إلا بعد أن تقر لي بالإساءة، فقال له اذهب إليه وقل له إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء. أيامي وأيامك معدودة، أنا أيام البلاء تنقضي مني وأنت أيام الرخاء من عندك تنقضي، ثم نذهب إلى يوم ليس له انتهاء أجافيك بين يدي الله عز وجل، هناك حضر الجواب للحساب عند الله سبحانه وتعالى. أما أن أقر بالإساءة فلا، وموعدي وإياك الجمعة، أنا يوم الجمعة أذهب إلى خالقي، أذهب إلى بارئي، أذهب إلى جدي رسول الله فأشكو إليه ما ارتكبتم مني. وهكذا كان يخبر إمامنا سلام الله عليه. نقلوا أن أحد أصحابه وهو علي بن سويد السائي وفي بعض الروايات غيره سمح له بأن يأتي إلى الإمام الكاظم عليه السلام لكي يتفقد حاله في آخر أيامه، فقال له سيدي ضاقت قلوب شيعتك، متى الفرج، متى تخرج؟ فقال فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام. أين الموعد؟ قال قل لهم فلينتظروني على جسر بغداد. 3 أيام وعلى جسر بغداد خلي يجون إلي. هذا الرجل تصور أن الإمام يفرج عنه ويخرج وتعم الفرحة، ما كان له من عمل إلا الذهاب وتبشير شيعة أهل البيت هلموا بعد 3 أيام إلى جسر بغداد فإن إمامنا يخرج في هذا اليوم. اجتمع الشيعة وإمامنا في ذلك المكان في تلك الطامورة، قدم إليه الرطب المسموم فأخذ منه شيئا، لما تجرعه إمامنا سرى السم في بدنه وأوغل في أحشائه. أيوا إماماه وسيداه، نقدر نقول هنا يحرك رجله ويرفعها، ما يقدر لأن الأغلال والقيود في تلك الأرجل، مدد يديه لا أعلم هل مدد رجليه في حديدها، غمض عينيه في ذلك المكان وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي ومسمومايا ومظلومايا ومسجونايا؟ من يقدر النادي في مصيبة أي واحد من الأئمة بهذا النداء؟ لكن هذا موجود في الإمام الكاظم سلام الله عليه. وأما ما كان من الشيعة فإنهم اجتمعوا على جسر بغداد، كل منهم يهنئ صاحبه يا بقرب الفرج للإمام، بينما هم كذلك ينتظرون أن ينظروا إلى الإمام قادما، وإذا بهم يرون أربعة من الحمالين يحملون جنازة يقدمها صوت صليل الحديد. وصلوا إلى حيث اجتمع الناس وطرحت الجنازة على الجسر، ونادى مناديهم: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر، قد مات حتف أنفه، يعني قتلوا الإمام، سموه، سجنوه، مع ذلك أرادوا أن يخفوا الأثر، لكن الله أظهر ذلك. نفس هذا الجسر أيها الأحباب اللي ذاك الوقت شهد المعزين، اليوم يشهد ملايين البشر يأتون إلى الإمام قادمين في ذكراه. هنا قام علي بن سويد ونظر إلى طبيب: بحق المسيح عليك إلا ما كشفت لنا عن سبب موته. أخذ كف الإمام، قلبها يمينا يسارا، رأى هذه الكف خضراء من أثر السوم، التفت إليه: يا ابن السويد، هل لهذا الميت أهل أو عشيرة؟ قال: أقول لك اكشف لنا عن سبب موته. تقول لي هل له أهل أو عشيرة؟ قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قد قتل مسموما مظلوما. واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة. هذا متشميت وهذا فوق خده مدمع، والجنازة ويح قلبي على حمامي الأربعة، وفوق ذاك الجسر مدّ مهجتك يا مرتضى، وقف يم جنازته يا ابن سويد وياه الطبيب، شال شفيده وشمه وارتفع من النحي، قال: هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب كم تسأل عن سبب ما ترى بالسم قضى. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين.